الدرس التاسع في ظلال قوله تعالى يتيهون في الأرض، والذي ألقاه فضيلته في التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1430 من الهجرة النبوية.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أخوة الكرام، موضوعنا هذا اليوم موضوع طويل وعريض لا تكفيه هذه الدقائق. قصة 40 سنة في التيه لا يمكن أن نختزلها في قرابة 40 دقيقة، بل هي في الحقيقة هي قصة تاريخ بني إسرائيل مع ما يتعلق بذلك من الدروس والعبر التي من أجلها جئنا. ولذلك سأذكر لكم أن هذا الموضوع أيها الأحبة كنت مشغولا به منذ قرابة 20 سنة، وصدرت الموافقة من الجهات الرسمية وزارة الشؤون الإسلامية على إلقائه بما أذكر عام 1413 أو 14، ولكن لسبب من الأسباب يتعلق بي شخصيا رأيت تأجيل الموضوع، وكلما هممت أن ألقيه قلت لعله لم يستوي بعد. ولكن لما جاءت أحداث غزة التي عشنا معها زمنا ولا زلنا نعيش شؤونها وشجونها وآثارها، لأنها تتعلق بقضية الأمة، بقضية فلسطين، القضية الكبرى في تاريخ الأمة وبالذات المعاصرة، تشاورت مع الأخوة القائمين على هذا المسجد ورأيت أن ألقي هذا الموضوع بحدود ما يسمح به الزمان والحال والمكان، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. لماذا هذا الموضوع بالذات في هذا الوقت بعد قرابة 20 سنة؟ لأن الأحداث التي تعيشها الأمة وفيما يتعلق بموضوع الجهاد الذي أعتبر أنه سمة هذه الفترة منذ سنوات، والأمة تعيش مرحلة جهادية عظيمة جدا، ولكن هذا النوع وحب الناس للجهاد وأخص منهم الشباب يحتاج إلى توجيه وإلى ترشيد وإلى بيان. وقد حدث إفراط وتفريط في موضوع الجهاد، وقليل من هو على المنهج الوسط، أقصد الوسطية الشرعية التي أسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. فقصة التيه فيها دروس، فيها عبر، فيها عظات. وهذا القرآن أيها الأخوة عندما أنزله الله جل وعلا أنزله من أجل أن يعمل به حتى قيام الساعة، ولذلك فهو آخر الكتب، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فهذا آخر الكتب، وبين الله أنه ذكر للعالمين إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون شاملا لكل شؤونهم ومجيبا على أسئلتهم وحالا لمشكلاتهم. ولذلك فأحيانا ونحن نقرأ القرآن أو نستمع لأحد الأئمة أو القراء وهو يقرأ القرآن وكأن الآيات كأنها أنزلت اليوم، وهذا سر من أسرار القرآن. ولذلك تلحظون أن الواحد منكم مهما كرر القرآن ازداد رغبة به، ولذلك الذين يقرؤون القرآن في كل أسبوع لا أقول أنهم لا يملون، بل يتمنون أن يختموا كل ثلاثة أيام، والذين يختمونه في كل ثلاثة أيام يتمنون أختمونا في كل يوم. وهناك أناس كثيرون الآن، حتى أعرف بعضهم من العوام يقرؤون بالمصحف يختمون يوميا. أعرف واحدا منهم من التجار يجعل للدنيا، وهو من كبار التجار، ساعة واحدة فقط والباقي لكتاب الله جل وعلا. طول السنة يختم ولا يعمل. فهذا سر من أسرار القرآن، أنك لا تمنى، كلما قربت منه ازددت رغبة فيه. وربما قد يحدث العكس، لو أبعد الإنسان وهجره تحدث الوحشة، لأن الشيطان قد يحول بينه وبين حب القرآن والرغبة في القرآن. إذن نحن نعيش مع القرآن، ودرسنا اليوم درس قرآني من أوله إلى آخره، درس في تدبر القرآن، في دلالات القرآن، في فهم القرآن، لأن والله لا نجاة لهذه الأمة إلا بالقرآن. ولذلك أعجبني شعار لجمعية تحفيظ القرآن في محافظة جدة، جعل الشعار القرآن هو الحل، وقد صدقوا وأصابوا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما يا رسول الله؟ كتاب الله وسنته. فكل ما قربنا من القرآن وجدنا العلاج في القرآن. لو أننا فعلا نعود إلى القرآن في كل شؤوننا الخاصة والعامة، في شؤون الأمة وفي الشؤون الفردية وفي الشؤون النفسية والبيتية والمالية، لوجدنا العلاج في القرآن. فلعلنا إن شاء الله في هذا اللقاء وفي هذا الدرس فعلا نقف مع هذا الأمر العظيم وهذه القصة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قصة التيه أخذت من قوله تعالى، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وملخص القصة كما هي واضحة في القرآن، بينة جرية باختصار، أن موسى عليه السلام بعثه الله جل وعلا لإنقاذ بني إسرائيل. وقصة إنقاذ بني إسرائيل طويلة جدا، أخذت حيزا من القرآن، حتى قال بعض المفسرين: يكاد القرآن أن يكون كله لبني إسرائيل، لكثرة ما تحدث عن بني إسرائيل ولما في حياة من العبر والقصص، خاصة مع موسى عليه السلام ومن بعد عيسى عليه السلام وقرب عهدهم بهذه الأمة. فلما أنقذهم الله جل وعلا من فرعون، في إغراق فرعون وتعدوا البحر، ما تعدوا البحر بمسافة قليلة إلا يقول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يطلبون إله غير الله الذي أنقذهم. وسبحان الله، انظر إلى هذه العقول، بداية هذه العقول التي سنصل إلى نهايتها، لماذا تاهوا. يطلبون من مخلوق أن يجعل لهم خالقا وإلها. ما يمكن أن يكون الإله مخلوقا أو مجعولا، ولكن هذا يدل على رداءة عقولهم. وهذا له سر عظيم أيها الأخوة، عندما أذكره وذكره كثير من المفسرين نريد أن نستفيد نحن منه. قالوا: إن الذل والاستعباد الذي عاش فيه بنو إسرائيل مع فرعون أفسد عقولهم وأفسد فطرتهم، وتربوا على الذل. حتى يذكر لي أحد الأخوة أن في إحدى الدول الأفريقية التي فيها بعض المماليك إلى الآن، وهو من أهل هذا البلد يحدثني، يقول بعضهم عندما يسمع آيات أحاديث العتق، يعني من الذين عندهم مماليك، يعتقهم ثم يرفضون الذهاب إلا يريدون أن يستمروا في العبودية. فأحيانا العبودية والاستعباد تفسد الفطرة. فلذلك نجد أن مواقف بني إسرائيل مع موسى مواقف عجيبة جدا. موسى عليه السلام الذي أنقذهم وهو من بني جلدتهم، وكان فرعون يستحي نساءهم ويقتل رجالهم كما تعلمون، وكان فيه بلاء عظيم، فسنوات طويلة جدا وليست القصيرة، أفسد فطرة كثير منهم. صحيح آمنوا بموسى عليه السلام، لكن المواقف التي مروا بها، الآن قبل قليل يرون الآية العجيبة في نجاتهم وإغراق فرعون، وأن الله جعله آية بأن يرى هذا الذي يدعي الألوهية ويقول الأنهار تجري من تحته يغرقه الله في الماء. حكمة عظيمة جدا، ومع ذلك يطلبون إله. يذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ويرجع وإذا هم قد عبدوا العجل، حتى يقول أحد العلماء ومن المفسرين ما أخف عقول هؤلاء، يرون السامري يصنعه بيده ويضعه في النار ويقلبه ثم يعبدونه، أي عقول هذا؟ ثم تتوالى محنهم مع موسى، بل محن موسى معه كما قال أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، حتى قال موسى عليه السلام يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، حتى وصل بهم الحال يأمر الله جل وعلا يأمرهم أن يأخذوا التوراة فيرفضوا، فيأتي جبريل عليه السلام ويهددهم إن لم تأخذوا التوراة بقوة يأخذ جبلا ويرفعهم فوقهم، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة. لماذا؟ لما رأوا أنه واقع بهم، يعني خذوا ما أتيناكم بقوة، فلما رأوا التهديد وأن هذا جبل سيأتي ويحتمهم أخذوا التوراة بقوة. ثم بعد ذلك تتوالى كما قلت المصائب حتى وصلوا إلى قرب البيت أو الأرض المقدسة، ويقال لعلها سيناء وهذا هو الأقرب. يأتي الفصل الأخير، يقول لهم موسى عليه السلام قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يبين لهم أن هناك نعم أنعم الله عليه، نعم عظيمة. ما هي هذه النعم؟ يذكر مجاميعها لا تفاصيلها، جعل فيكم أنبياء. الآن إذا قبيلة من القبائل أو منطقة يختار منها زعيم أو وزير يعتبر شرف للقبيلة، أحيانا يفاصلون منه، كيف إذا خرج من هذه القبيلة عالم أو داعية؟ قد يعيش أولاده وأهله وقبيلته سنوات وهم يفتخرون به، وهذا معروف في التاريخ ولا شك. فهذا مضطرب عليه مع العقول، جعل فيكم أنبياء، لأنه لا يمكن أن يكونوا كلهم أنبياء طبعا، ومن أكثر الأنبياء أيها الأحبة في بني إسرائيل حكمة بالغة. وجعلكم، ما قال وجعل فيكم، وجعلكم ملوكا. هذه الحقيقة الآية عجيبة جدا، أنتم المستعبدون، كنتم تعيشون في الذل والاستعباد والسخرية، أي تسخير سخركم فرعون، أصبحتم ملوكا، أي كالملوك بما يملكونه من خير ومال ونعمة وأمن ودين، كل وسائل الراحة حصلوا عليه. صحيح حقيقة ذكرتني هذه الآية ما يعيش كثير منا الآن، ملوك الحمد لله من الدين والخير والمال والرفاهية والأمن. نعم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه عند وقوت يومه وليته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني ملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلكم ملوكا ولم يكن وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. طبعا قال العلماء عالم زمانهم، لماذا؟ لأن كنتم خير أمة أخرجت الناس هذه الأمة. هذه النعم تمهيد لما يريد موسى عليه السلام، مجرد ذكر هذه الأشياء كافية للاستجابة. ماذا تريد يا موسى؟ ماذا تريد يا نبي الله بهذا الكلام؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. ثم بين لهم هذا المعاني، ولذلك سأقف مثل هذه الوقفات إلى نهاية المطاف، وأسأل الله أن يوفق ويسدد ويعين، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر الوقت الذي يساعدنا على هذا المعنى. التيه أيها الأحبة هو الحيرة أو الحيرة على الطين والضلال وعدم الوصول إلى المقصود. يقولون تاه فلان في البر، أي ضاع، تاه فلان. والتيه قد يكون حسيا كما يتيه الإنسان في البرية أو يتيه في الطريق يقول تهت، أي ضعف، هذا فيه حسي. وأخطر منها التيه المعنوي، وهو أن يتيه الإنسان وأن لا يصل في يعيش في حيرة واضطراب، أن لا يصل إلى الهداية، وهي أعظم وأشد أنواع التيه. نهاية إقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال. قالها أحد علماء الكلام وفلاسفة الكلام. من أخطر أنواع التيه أن يتيه الإنسان عن الوصول إلى الحق، أن يتيه عن الوصول إلى طريق الله جل وعلا. وكم ضل أناس وكما تشاهدون، وله إن شاء الله وقت مثل هذه المسألة، ولكن أنا في التعريف الآن في التعريف التيه. ولذلك واقع كثير من المسلمين اليوم أنهم يعيشون في التيه. نعم، يعيشون في تيه، يعيشون في حيرة، يعيشون في اضطراب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا تيه. نعم، فيتصور الإنسان أنه على الحق، أنه على الطريق، وهو على الضلال والعياذ بالله. هذا من أسوأ أنواع التيه. وقبل أن أسترسل أقف نقطة مهمة إيضاحا لما سأقول. فتلحظون تكرار كلامي عن الجهاد، لأنني قلت اخترت هذا الموضوع لموضوع الجهاد، وخاصة في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. الجهاد الذي أريده هو الجهاد الشرعي. كل كلمة أقولها عن الجهاد فأنا أقصد بها في هذا الدرس وغيره الجهاد الشرعي، كما في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان، بلاد الجهاد الحقيقي. وليس كل من ادعى الجهاد يسلم له، هناك أعمال يقوم بها أناس في بعض بلاد المسلمين وإن سموها جهادا ليست من الجهاد، وهذا سمعتمه مرارا وتكرارا، كما قلت في بعض التفسيرات التي وقعت في بلادنا ليست من الجهاد. لا نجامل في دين الله أحد، والله نقوله ديانة ونصحا للأمة. نحن لا نتكلم عن النيات وصدق أصحابها وحرصهم على الخير، لا يكفي هذا إلا أن نكون على الطريق المستقيم وعلى الهداية الصحيحة. فهذا أيضا قد يكون وقع في التيه وأراد الخير ولكنه لم يصب. فالجهاد عندما أطلقه وأتحدث عنه، لأن ستحدث في قضايا مهمة، فإنني أقصد الجهاد في سبيل الله الذي يكون لألا كلمة الله، الذي يكون لتحرير بلاد المسلمين، الجهاد الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد تسميات الناس فليست هي الفيصل في ذلك. إذن أيها الأحبة، بعد أن استقر بني إسرائيل ودعاهم موسى عليه السلام، لاحظوا أنهم كانوا من مشكلة إلى مشكلة، من الإنقاذ من بني فرعون، من فرعون ثم الخروج ثم محنة السامري ثم ما جاءهم المحن. فلما استقروا، لاحظوا وشعروا أنهم استقروا في سيناء مع أنهم لم يستقروا في الحقيقة، هم ذاهبين لبيت المقدس، أمرهم موسى بالجهاد. هذا يعطي دلالة عظيمة ومنهجا عظيما، أن حياة المسلم من أولها إلى آخرها وهي بلاء وابتلاء وجهاد، وليس فيها دعاء، وليس فيها استقرار للدنيا وركون للدنيا. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا تطبيق عمل، كان 13 عاما في أشد البلاء مع قريش، في أشد الامتحان مع قريش، حتى هاجر. وتعرفون كيف هاجر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كيف هاجر صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة واستقر، وكان فيها اليهود وغير اليهود، ما استقر إلا قرابة السنة أو السنة ونصف، فإذا هو أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ما يصلح الاستقرار الدائم، لأن الاستقرار الدائم يفسد الطباع، الركون إلى الدنيا يفسد الطباع. فلذلك بعد سنة ونصف من هجرته صلى الله عليه وسلم تقريبا بدأ الجهاد، وبدأت معركة بدر كما تعلمون، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو من معركة إلى معركة، وهي قرابة 20 معركة، قيل 19 معركة وقيل 17 معركة. حذر من النبي صلى الله عليه وسلم 17 معركة، لم يتخلف عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة معينة محدودة لأسباب معينة، فكان في جهاد إلى قرب وفاته، من آخر ما وقع حنين كما تعلمون وتبوك، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياة المسلم دائما يجب أن تكون في جهاد، الجهاد الشرعي، سواء كان في الجهاد مقارعة المنافقين وأعداء الدين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، أو جهاد الكفار مجاهدتهم بالسنان. المهم أن لا تكون لك فترة في حياة المسلم فيها دعاء استقرار وهدوء. ما حدث هذا لأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه سنة كونية أنه لابد أن يبقى المؤمن مجاهدا حتى يلقى الله، لأنه تبارك الذي بيده الرموز وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ابتلاء، فما دام الدار ابتلاء ما يمكن تكون دار راحة. الراحة في الجنة، نسأل الله جل وعلا لكم من أهل الجنة والدين والمسلمين أجمعين. فهذا الدرس الأول، لما انتهى بني إسرائيل ووصلوا إلى سيناء جاء الأمر بالجهاد، ولكن حدث منهم النكوص والرد كما سيأتي بإذن الله. أيضا ثم نجد أنه من لم يغزو غزي، لأن الدعاء والركون والاستسلام ما فيه لمن شاء منكم أن قاعدة أيضا كونية. أعطيكم قواعد يا أخوان تساعد على فهم حياتنا نحن. يقول الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في يتوسط، ما في يتوقف، ما في توقف. فأنت يقينا قاعدة كونية، إن لم تكن متقدما وحاشاك من ذلك فأنت متأخر، ما في متوقف. الشمس تجري لمستقر لها حتى تخرج من مغربها، سنة كونية. النجوم، الكواكب، الهلال، كلها حركة دائبة. ولذلك الاستقرار كما قلت يؤثر. فإذا استقر الناس وتركوا الجهاد، هناك آخرون جاهزون، نعم، لمجاهدتهم وإن كانوا أصحاب باطل. قد يقتل نصف الكفار بالجهاد، نعم، وإن جاهداك على أن تشدك بيش ما لا تفعل. وصحة تعالى وصف مجاهدة الأبوين الكافرين بجهاد، وإن جاهداك على أن تشدك بي ما ليس لك به علم فلا تفعل. أما هو جهاد وهو بذل الجهد، وليس الجهاد الشرعي، الجهاد اللغوي. إذن من لم يغزو غزي، فأنت إذا رأيت أمة قد جلست وهدأت واطمأنت للدنيا وتركت الجهاد، فهناك آخرون يفكرون بمهاجمتها واحتلالها شاءت أم أبت. ولذلك ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وهذه أيضا القاعدة تفيدنا، هل نحن الآن نجاهد أو لا؟ هل نحن راضون بالدعاء والسكون؟ انظروا الآن، نكون واقعيين، جئنا يا أخوان نعالج مشاكلنا على ضوء القرآن. انظروا كم من الذين يطمعون في بلادنا الآن، بلاد المسلمين، الله أعداء الله جل وعلا من المشرق والمغرب. تداعى الأمم، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. قيل أم قلة يا رسول الله نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقذفن الله في قلوبكم وهن. ما هو الوهن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحب بالدنيا كراهة الموت. انظر الناس الآن، انظر الإعلام، لما يقتل في سبيل الله في غزة 1300، نسأل الله أن يجعلهم في سبيله وأن يتقبلهم، تقوم قائمة الإعلام المنافق قتلت الدماء، ساحة الدماء بسبب المجاهدين، ما يقولون المجاهدين، بسبب فلان أو فلان أو الجماعة الفلانية. وما حدثونا وما بكوا، سفينة واحدة تغرق فيها أكثر من قتل في غزة، سفينة واحدة باخرة تغرق قبل سنتين تقريبا ويذهب فيها أكثر منها، وما رأينا سباتين. أحداث سيارات بالآلاف بالسنة وما رأينا السباتين ولا بحث الحلول جادة. لكن لما يكون جهاد ووقوف أمام الأعداء يبقى التباكي على الدماء. هذه مشكلة، لا، كراهية حب الدنيا وكراهية الموت كما شخصه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بلي بنو إسرائيل بحب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك شخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات واضحة: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، ما قال إلى الجهاد، إلى دينكم، أي كأنهم خرجوا من الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ناظر واقع كثير من الناس، ترك الجهاد، تبايع بالعينة، الآن أعمار ربوية وأشباه ربوية تقوم فيها كثير من البنوك والشركات وغيرها، وأخذوا بأذناب البقر أي بالدنيا كناية عن اللهث وراء الدنيا والركض وراءها بالحلال والحرام إلا من عصم الله، وتركوا الجهاد، تحققت الأرباح، فسلط الله علينا هذا الذل الذي نراه الآن وتراه الأمة وتعيشه الأمة. قد تقولون كيف الذل؟ مثال واحد، مثال واحد فقط حدث خلال يومين أو ثلاثة. اليهود كما تعلمون جرائم فعلوها في غزة كل العالم يجمع على أنها جرائم، أقصد عقلاء العالم، حتى قال من باب وهي حقيقة طبعا الخبر حقيقة، لكنه والمرء يقول لما رأيت النساء والأطفال القتلى في غزة بكيت. إذا كان طبعا لا كويس، خلينا نأخذ المثال منه، معناه بكيت معناه أنك شاهد على جريمة فعلتها أنت ومن معك، يكفي هذا بغض النظر هل بكى أو لا. ويمنع العالم، يمنع الغرب أن تدان إسرائيل، أن يدان يمنع أن تدخل أن تدخل هذه القضية التي راحت فيها الدماء والآلاف والدمار ضمن جرائم الحرب. وفجأة يطلع علينا قانون المحكمة الجنائية الدولية لتجريم البشير وأنه مطلوب للعدالة الدولية. أي عدالة دولية هذه؟ أي عدالة بالله عليكم؟ شيء عجيب جدا بدون مقدمات أيها الأخوة. انظروا، ويد للمطففين، لكن سببه نحن، ضعفنا وذلتنا. لو كنا كهارون الرشيد لما نقصور رفض فقط أن يدفع الجزية، قال لن أدفع الجزية، فقال فكتب له كتابة قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقصور كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، تسير جيشا وأذله. وكان يقول للصحابة هارون رضي الله عنه عليه السلام ورحمه الله الذي كان يعود سنة ويحج سنة، وحاولت بعض المؤرخين أن يشوهوا سيرته وقد كذبوا، كان يقول للصحابة أمطري حيث شئتي، إن كنت في بلاد المسلمين فالحمد لله، إن كان في بلاد الكفار سيأتي الخراج ستأتي الجزية. أوسع رقعة حكمت تقولون في تاريخ الإسلام حكم هارون الرشيد، هو الذي جعله يقول إلى كلب الروم ويؤدبه. لكن نحن محكمة نفاجئ، أي محكمة أي عدل؟ هو ضعفنا وذلنا أيها الأخوة، هو تكالب الأعداء علينا، هو تسلط الأعداء علينا. لماذا؟ لأننا فعلا تركنا الجهاد في سبيل الله. معذرة للمقاطعة، هذا سيارة كابري السوداء لوحة 736 بي أمين، وكامري بكس خضراء لوحة 520 طاء بأمين. يا أخوان واقفة أمام مداخل بيوت مضطر أصحابها للخروج، أرجو من الأخوان أن يقوموا جيدهم إن كانوا في المسجد أن يخرجوا. والسلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، والحمد لله من هذا العدد الكبير جدا إن وجد بعد معنا فهو عدد يقاتل غير مقصود. على كل حال أرجو من الأخوان، لأنه قد يكون أخوان مريض يريد دخلت أو عنده موعد أو عنده سفر أو عنده سبب، حرام يحرم ساعتين أي أجر ينتظر له. فأريد مرة أخرى، سيارة كابري السوداء لوحة 736 دي مين، وكامل بوكس خضراء لوحة 520 أيضا طاء دائم. فأرجو من أصحابها إن كانوا أقول معنا لا أجل لذلك أن يقوموا يخرجوها حتى لا يعرقوا الإخوان ولا يأتموا أيضا جزاهم الله خيرا. إذا هذا أقول نموذج، ولا أريد أسترسل أكثر من واقع الأمة. موسى عليه السلام انظروا كيف يخاطب هؤلاء، يا قوم ما قال يا بني إسرائيل، يا قوم، ثم يبدأ يعدد عليهم النعم وشيئا فشيئا، ثم يبشرهم ويعطيهم اليقين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم ينذرهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وما ذلك تكون النتيجة؟ تكون النتيجة يا موسى لا يكون يا نبي الله ولا يا رسول الله ولا غير ذلك. انظروا قارنوا بين الخطابين، ليس نحن لا نتحدث عما يتحدث في الآخر، المهم الداعي كيف يتحدث، طالب العلم كيف يتحدث، العالم كيف يتحدث، أن يتحدث إلى الناس مهما فعلوا، مع أنهم قد فعلوا الأفاعيل مع موسى ليست أول مرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ومع ذلك يتحدث إليه، مع أن موسى يا أخوان معروف بشدته وغيظته طبعا على الكفار. نعم، ومعروف لما قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ما تنقصه الشدة، لكنه التلطف والتحبب ومحاولة تسلسل الإيمان إلى قلوبهم والاستجابة، لكن كما قلت فسد اتباعهم وفطرهم والعياذ بالله. ولذلك ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تصور يكتب الله لهم الأرض المقدسة ومع ذلك يقول لا، وأبشركم فقد كتب الله لنا الأرض المقدسة ببشارة محمد صلى الله عليه وسلم، تقاتل اليهود أنتم في شرقي النهر وهم في غربية إلى آخر الحديث، وبين أننا سندخلها ونقتل اليهود. أبشروا، فهي كما كتبها الله لبني إسرائيل، فإن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده، ليست لفئة معينة ولا لقبيلة معينة ولا لأحد معين، إنما هي المؤمنين، فهي مكتوبة لنا، ولهذا هذا له معنى. فحذاري أن نكون كبني إسرائيل. بني إسرائيل يقول موسى لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قلوا لا، فيما كما يقولون في الأخير إن فيها قوما جبارا. الآن نحن عندنا حديث صحيح ثابت بالأحاديث بأن الأرض المقدسة لنا، وهناك من يخذل، هناك من يعطي أرض فلسطين بفك مزور مع كل أسف يريد يعطيها اليهود بحجة الضعف. وقعوا بنفس ما وقع، بل أسوأ مما وقع في بني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كما سيأتي قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، يا ليت هؤلاء خلونا نقاتل بس، هذا الأقل قال اذهب فقاتل. هؤلاء قاموا الحدود وهم الذين يحمون اليهود ويتابعون المجاهدين ويلاحقون المجاهدين ويقتلون المجاهدين ويسجنون المجاهدين، يعني أولئك أحسن منهم. ما قالوا لموسى سووا صلح معهم واستسلام ما نقدر عليهم، قالوا لا نحن ما نقدر، اعترفوا بعجزهم، لكن أنت اذهب وقاتل. هؤلاء أصبحوا أحسن من هؤلاء على كل حال، وأحسن حالا منهم مع كل أسف، وهذا واقع مع كل أسف. وكما أن أولئك قال لهم كتب الله لكم الأرض ويرفضون، هؤلاء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب لهم فلسطين، يعني النصر محقق لهم، ويخذلون ويتكلمون. بالأمس والله أنا في الطائرة أقرأ مقال في صفحة من أحد الكتاب حقيقة، فيتكلم عن قضية غزة بسخرية ويسخر من المجاهدين ومن العلماء ومن بيانات العلماء ومن مواقف العلماء، ويعتبر الذي حدث في غزة خسارة تاريخية. أمس في إحدى صحفنا ما أتحدث عنه، وكثير جدا هالكلام، فضلا عن أحد الصحف في دولة خليجية، وقلت في الدرس الماضي وأشرت إلى هذا، يدعو اليهود علانية لتأديب المجاهدين. حال بني إسرائيل أحسن من حال هؤلاء، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن يقول لهم موسى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طيب سبحان الله، ما دخل المعركة، جالسين. مفهوم الخسارة والربح يا أخوان غلط. الدعة والسكون والرضا بالدنيا هي الخسارة، يعني عدم جهادكم هو الخسارة، مع أن ما دخل المعركة، ما أنهم دخل المعركة وارتدوا، هم الآن ما دخل المعركة. يقول رفضكم الدخول في المعركة خسارة، وحتى لو بقيتم، حتى لو عشتم، كم ستعيشون؟ وجاءت بعدها مباشرة، لاحظ اللفتة، قصة ابني آدم، أليس أحدهما قتل الآخر؟ يعني واحد قتل واحد بقي، من هو الخاسر؟ كما في نفس الآن الذي بقي هو الخاسر، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. بنفس الآيات بعد أربع آيات أو خمس آيات، مع أنه بقي ولا أحد عاقبه ولا أحد سجنه، ومع ذلك الذي بقي هو الخاسر، والذي قتل نعم هو الشهيد. ولهذا دلالة القرآن، فموسى عليه السلام يقول إن بقاءكم وعدم دخولكم المعركة هو الخسارة. هؤلاء يقول لا، إن دخولنا المعركة هو الخسارة من بني جلدتنا. قارنوا بين الأمثلة والواقع أيها الأحبة. إذن نجد مفهوم الخسارة خطير جدا، وتحدثت عنه مرارا. ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتعرفون حديث أبي أيوب هذا، لما أن رجل في موضوع عبد الترك اقتحم المعركة، ماذا قال الناس؟ ألقى بيده إلى التهلكة. قال لا لا، يقول أبي أيوب لا، ما ألقى بيده إلى التهلكة، هذه الآية نزلت فينا لما ركننا للدنيا، نزلت فينا البقاء في الدنيا والركون للدنيا وترك الجلس هو التهلكة. نصوص القرآن صريحة واضحة، لا مجال للمساومة. ولذلك أيها الأخوة، دعونا نعيد النظر في واقعنا، في حياتنا، في هذا الواقع. وما ربك بظلام للعبيد، نحن السبب فيما يحدث لأمتنا بركودنا وتقاعدنا وتخلينا عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا وتحرير بلاد المسلمين، وأيضا وما سلم المجاهدون من كثير من الناس، ولا وسائل الإعلام سلمت أو تركت المجاهدين يجاهدون في سبيل الله. ومرة أخرى أقول أقصد بالجهاد الذي تحدثت عنه، وهو الجهاد الحقيقي في سبيل الله. نعم، هذه حقائق لابد أن ننتبه لها. ولذلك نجد أيضا من هذه الوقفات التي نحتاج إليها إلى الأحبة. قال رجل نعم، قال أصحاب موسى، قال إنا لندخلها، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سبحان الله، يعني يريدونها باردة، يريدون وجهة باردة. هل يتوقع أن الجبارين سيخرجون بمكالمة يعني أو برسالة يخرجون من أرضهم وهم مستعدون للقتال؟ هذا منطق أعوج، لكن قد فسدت اتباعهم وفسدت عقليات، وإلا حتى هذا منطق أعوج. فإن يخرجوا منها يعني أرسل لهم واحد يقول اخرجوا سيأتون بني إسرائيل. سبحان الله، عجيب. هل حظيرة أغنام إذا فتح الباب خرجت؟ لكن لما تفسد اتباع تصير قراراتها سيئة. ماذا قال بعد ذلك؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، لا بد في كل أمة من يصدع بالحق ويقول الحق ويتحمل ثمن الحق. فقال رجلان، من هما هذا الرجلان؟ تنكير، تنكير رجلين. ليس المهم من هما، يهما أنهما رجلان شهمان بطلان صدعا بالحق وقال به. قال رجلان من الذين يخافون، لأن الذي يخاف الله جل وعلا هو الذي يقول الحق. فهنا قاعدة في الطريدة، طبق كل واحد من يطبقها على نفسه. من خاف الله فلن يخاف من المخلوقين، ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا ونعم الوكيل. أما من خاف من الناس فسيضع خوفه من الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. هذه قضية الحقيقة عجيبة جدا والله. تم سجل التاريخ من علماء دخلوا على بعض الظلمة وكانوا ظلمة عرفوا بالقتل وسفك الدماء والبطش، فيدخل هؤلاء العلماء عليهم ويقولون كلمة واحدة فيذل لها أولئك الجبابرة، ويقال بعدهم كيف تقول هذا الأمر؟ قال أني خفت الله فلما خف منه. شيخ الإسلام موقفه من التتار، العز بن عبد السلام مواقفه العظيم والذي يسمى سلطان العلماء، فكلها كانت مواقف شجاعة، لأن الذي يخاف من الله لا يخاف من البشر، والذي يخاف من البشر سيقل خوفه من الله جل وعلا. نحن لا نتحدث عن الخوف الطبيعي الجبلي كالخوف من حية أو عدو أو سبع، لكن نتحدث بالخوف الذي يناقض الإيمان، الخوف الذي يتعلق بالقلوب. هذا هو الخطير الحقيقة الذي الآن يضرب أطنابه على قلوب حتى بعض الأخيار. إذا صدع إنسان بالحق استغرب، لا أرفق، أرفق ليش؟ هل أنا قلت شيء نحتاج له نصيحة كلمة حق؟ فيقول لا، نخشى عليه. تخشى عليه من ماذا؟ فحقيقة في مفاهيم تحتاج إنصاف. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله. وفي بعض التفسير للإشارة قالوا من هنا تبعيضية، أي من الذين من القوم الذين يخافون البشر، يعني هؤلاء ليسوا من خارج بني إسرائيل، فائدتها أنهم من بني إسرائيل، لأن هناك بعض الأقوال أنهم جاءوا من خارج بني إسرائيل. لا، قال لا، من الذين يخافون؟ يعني طلع رجلان من الخوافين، يعني أهلهم خوافون، أهلهم جبناء، لكن طلع فيهم رجال، رجلان فصدعوا بالحق. إذا لا بد في كل أمة من يصدع بالحق ولا يخاف بالله لومة لائم، هذا لا بد منه حتى تسير الأمور كما ينبغي. أيضا نجد من ذلك لما يأخذوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه لاحظوا فإنكم غالبون، أيضا هذا تأكيد بالغلبة، كما قال موسى قد كتب الله لكم الأرض التي كتب الله لكم، ومع ذلك فإذا دخلتم فإنكم غلبوا وعلى الله يتوكلوا. لا بد من التوكل على الله جل وعلا والأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل إن كنتم مؤمنين. أنعم الله عليهما، قال العلماء، نعمة الإيمان ونعمة الشجاعة في موقف الحق. فحقيقة لا بد من قول الحق وإقراره. قالوا يا موسى، جاء المشهد الأخير بالنسبة لهؤلاء، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. أعوذ بالله، ثلاث مؤكدات، إنا مؤكد، لن مؤكد، أبدا مؤكد، يعني لا تحاول، لا أنت ولا من معك، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم والعياذ بالله يأتي السفر، فاذهب، شوف سيرة الأمر والعياذ بالله، فاذهب أنت وربك، وحتى ما قالوا ربنا ولا قالوا الله، وربك، كأن رب موسى فقط، مع أن مسلمون يا أخوانا تحدث عن مسلمين، فاذهب أنت فقاتل، إن هنا قاعدون جاهزون، متى ما خلصت علمونا نأتي ندخل فلسطين. سوء بالمنطق الحقيقة، ما سره قلت لكم التاريخ الذي مر به بنو إسرائيل. ماذا أقول هذا الكلام وأركز عليه؟ أنا أخشى الذي تسلط الأعداء على الأمة أن يوجد أمثال هؤلاء. أخشى تسلط الأمة أن يوجد الوهم في قلوب بعض الناس. حب الدنيا يوجد الوهم في قلوب بعض الناس. الطغيان وفعلا الإعلام ضخم يا أخوان أمريكا والله يا أخوان. ضخم الغرب. نعم. ضخم الغرب حتى فعلا وجدنا بعض الناس الأخيار يا أحبة الكرام. اسمحوا لي. يقول هل يستطيع أحد أن يقوم ما هو فقط في الجهاد في الدعوة وأمريكا موجودة؟ قل لهم ليش؟ ما تعرف يتلصصون ويعرفون لا يراقبون الجوالات والهاتف والهواتف. سبحان الله. وقال بعض العلماء أن 70 رجل الذين اختارهم موسى عليه السلام كانوا موجودين في هؤلاء أو بعضهم على الأقل موجود من لم يموت ومع ذلك صاروا مثل قومهم. فقد يوجد أخيار طيبين وعلك يصابون بالوهن يصابون بالضعف. اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. هذا حقيقة موقف فسوء أدب مع الله جل وعلا وقمة العصيان. نعم قارن هذا الموقف بموقف الصحابة. يأتي المقداد رضي الله تعالى عنه بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى بدر مع أنه خرج لا يريد القتال يريد العيد. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لن نقول لك امضي لما أمرك الله. لاحظ العبارات. ولن نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائد. بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. ثم يقوم سعد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس. فيقوم سعد رضي الله تعالى سعد بن عبادة ويقول يا رسول الله والله امضي فلو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك. امضي لما أمر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. قارنوا بين الموقفين موقف هؤلاء مع موسى عليه السلام وموقف هؤلاء. هذه الأمة المصطفاة المجتباة التي أكرمنا الله بأن نكون منها لكن لكننا قدوة بهؤلاء الصحابة الأخيار الذين عبر عنهم المقداد وسعد. وإلا كلهم كالمقداد وسعد فكلهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف رجلا مع أنهم كما تعلمون لم يخرجوا من أجل الجهاد لم يخرجوا من أجل القتال خرجوا من أجل العير. ما قالوا يا رسول الله نحن ما نستطيع. ولكن استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقحمهم في معركة ما خرجوا لها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التجاوب العظيم بينما هؤلاء يقول اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. حقيقة إذن وكما أشرت قبل قليل أكرره إن موقف بني إسرائيل مع سوءه أخف من الذين ما قال اذهب فقاتل. منعوا المقاتلين ومنعوا المجاهدين ووصفهم بأبشع التهم وسخروا منهم وحموا اليهود وحموا أعداء الله. لا مقارنة. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء أن نقول المسلم كلمة يبوء بها. لأننا سمعنا حتى من بعض طلاب العلم من يصف الجهاد في بعض بلاد المسلمين الجهاد أقصد الحقيقي بأنه فتنة لأنه ليس بجهاد. سبحان الله كيف ليس بجهاد؟ يعني قتال اليهود ليس بجهاد؟ قتال أمريكا والغرب والرافضة في العراق ليس بجهاد؟ قتال الروس وأتباع الروس وأمريكا الآن والغرب في أفغانستان ليس بجهاد؟ ما هو الجهاد حضرتنا؟ إذا ما هو الجهاد؟ أخبرونا ما هو الجهاد؟ والفتنة أشد من القتل. نعم أيها الأحبة فهذه مواقف مهمة. ثم يأتي موسى عليه السلام ويقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هذه والله أخوان تقرأها بحسرة بعد كل هذا التاريخ بعد هذه السنوات بعد هذا العمر بعد هذا الجهاد بعد هذا البلاء. رب يقول قال المتضرع الذليل أمام ربه نعم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسق. سبحان الله ليش هذا جزاء بعد كل هذه السنوات؟ هذا الموقف الذي ينتظر موسى بعد كل هذا الجهاد وهذا الانفاق؟ ثم امضوا للفتة العجيبة كما قال أبوه يعقوب عليه السلام نعم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. فهو يبكي بثه وحزنه إلى الله ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هذا الأكبر. طيب سؤال لماذا قال نفسي وأخي؟ يقصد هارون. أين الرجلين؟ أين الرجلان الذين أنعم الله عليهم؟ لماذا ما عدا موسى؟ لماذا ما قال لا أملك إلا نفسي وأخي وهذان الرجلان؟ ها؟ الذين قال وأعلن أجهة في لفتة مهمة لكم أيها الأخوة. هؤلاء أكرمهم الله وأنعم الله عليهم بأنما أعلنوا موقفهم. لكن موسى عليه السلام يقول لو أنهم أصبحوا مثل قومهم ما ملكنا من شيء. لا لو أنهم مثل قومهم ما ملكنا من شيء. ما عنده قوة عليهم. ما يملك إلا يملك أخاه الذي يأخذ رأسه فأخذ رأس أخي يجره إليه هذا الذي يملكه. أما هؤلاء صحيح أن موقفهم رائع وفرح به موسى وأثنى الله عليه جل وعلا لكن لو أنهم لم يقفوا هذا الموقف أو حاشاهم من ذلك فقد انتهى التاريخ، غيروا موقفهم، ما ملك شيء. فكلمة لا أملك دقيقة، هذه الفائدة فيها يا أخي الكريم، إذا أقمت مشروعا دعويا أو علميا فلا تدخل معك إلا من يكون صامدا معك إلى آخر المشروع، لأن هناك من يساهمون في بعض المشاريع وتبدأ المشروعات ثم ينسحبون وينهار المشروع. كم سمعت شكوى من بعض القائمين على بعض المشاريع أنهم بدوا بزخم ومعهم من يريد أن يساعدهم في ماله أو بنفسه أو بوقته، ثم ما هي سنوات إلا وقد انسحب وبقي وحده أو معه فرد. فموسى كان دقيقا في عبارة لا أملك لنفسي وأخي، نفسي يملكها وأخوه يجره إليه، أما أولئك فلا يملكهم. إذن لا تعتمدوا بعد أن تعتمدوا على الله جل وعلا إلا على من تثقون فعلا في أنه سيبقى معكم. ولذلك الصحابة لما أنهم جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار أيها الأخوة في بيعة العقبة، والعباس كان على الأقل ظاهرا، نقول ظاهرا، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، كان كافرا. ولما اتبعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي المدينة قال قفوا إنه في حماية من أهله، هل إذا جاءكم منعهم يريد أن يبايعوا قال لا فتأخذونه بحقه ولا دعوا عند أهله؟ قالوا أمق عن نادك، الدم الدم والهدم الهدم، والله رجال فعلا وصدقوا بذلك رضي الله تعالى عنهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وهاجر المدينة عنده رجال، ولذلك مع أن مكة أحب البقاء إليه لما فتحت ما رجع إليها، وفاء للأنصار لمواقفهم الشجاعة مع حبه لمكة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن المشاريع لا تقام إلا على أكتاف الرجال الأوفياء الشجعان الأبطال، وإلا كم انهارت من مشروعات نسمع عنها والله المستعان. أيضا نجد هنا من الوقفات أيها الأحبة تفرق بيننا وبين القول الفاسد. قال العلماء جواز مفارقة البيئات الفاجرة أو الفاسدة حتى لو كانت مسلمة، إذا كان الإنسان في بيئة فاسدة وما استطاع أن يصلحها فيجوز، لأن موسى طلب الله جل وعلا أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين وليس كفارا طبعا. لكن قد يقول قائل لماذا لم يستجب بالله له؟ ذكر العلماء من الحكم في ذلك أن الله أبقاه لحكم عظيمة، منها مزيد ابتلاء لموسى عليه السلام وجهاد هو وأخوه ومن آمن معه يعني ومن صبر معه. ثانيا ليصلح هؤلاء حتى وإن كانوا فساقا، الفسق أحسن أخف من الكفر، نعم، أن يبقى يصلحهم ويسوسهم، نعم، ويقيم فيهم الشريعة ويقيم فيهم العدل، هذا مطلب حتى ولو كانوا بيئة فاسقة. وأيضا إنشاء جيل جديد يتربى على موسى عليه السلام وهارون ويوشع بن نون ومن معهم هو الذي سيفتح بيت المقدس، وهذا الذي صار. فبقاؤه أيضا كان لمهمة، بمعنى أن الإنسان قد يكون في بيئة أو مجتمع تعيض معه، نقول لا تستعجل، قد يكون بقاءك فيه خير، تحاول معهم ولعلهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وثانيا تربي أجيالهم، تربي أولادهم، صح قد يكون فسد بعض الأجيال، نعم تفسد بعض الأجيال هذا ثابت في التاريخ، لكن لا تيأس من أبنائهم. أما أن لو خرجت عن ذلك من الدعاة وفرغت هذه المنطقة أو هذا البلد أو تلك ذلك الحي من الدعاة، نشأ الصغار على ما نشأ عليه الكبار وتوارثوا الفجور والفسق والانحراف والانحراف. فأبقى الله موسى ليعد عليه السلام ومن معه ليعد الجيل الذي سأشير إليه في نهاية المقعد. فقد هو يبقى إذن فرق آخر، قال العلماء هو الفرق بالأخلاق والعمل والاتباع. نعرف أحيانا يكون إنسان في العائلة فرق بينه وبين أفراد العائلة بالتزامه وصدقه، قد يكون في الحارة بالمدرسة بالعمل يكون فرق بينك وبينهم، صحيح هم زملائك في العمل أو أهلك أو أقاربك، لكن يكون بينك وبينهم فرق بالتزامك وثباتك وصبرك ومجاهدتك، وهذا الذي حدث لموسى عليه السلام. لم يؤثر فيها المجتمع، مع أن ذكر العلماء أن هذا المجتمع الضخم ما رأينا منهم إلا موسى وهارون عليهم السلام ومن معه يوشع بن نون والرجلان على خلاف فقط، ومع ذلك لم يتأثروا فيهم. والناس يقولون أحيانا الكثرة تغلب الشجاعة، غير صحيح، ليس على إطلاقه، مع فساد ذاك الجيل وفسقه كما بين الله جل وعلا، ومع ذلك بقي موسى وأصلح الأحوال وساس بني إسرائيل حتى مات هارون أولا، ثم بعد ثلاث سنوات مات موسى عليه السلام، ثم لما اكتملت الأربعين حدث ما حدث كما إن شاء الله سأشير إليه. إذن هذا جانب مهم جدا في قضية العزلة. متى تكون عزلة؟ العزلة حين قد تكون هروب، نعم العزلة البدنية مشروعة لكن في آخر الزمان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ضوابط لم يأتي وقتها بعد، فلا نستعجل في موضوع العزلة ما دمت تنفع وتنفع الناس وتؤدي رسالة الله. رجلا كنت وامرأة، كم من الناس يأتي يسألني أنا في الدائرة الفلانية علي ضغوط أريد أن أنسحب، أنا في المجتمع الفلاني أريد أن أنتقل من هذا المجتمع. يا أخي لك أسوة في موسى عليه السلام، مع أنه قال فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، فلم يستجب له، بل أمره بالبقاء. بالنسبة له رفع الدرجات وكف... نعم لا شك، وعزة ومنعة، وفي الوقت نفسه إصلاح جيل وسياسة جيل ولو كان فاسقا. لا بد من العبد في هذا الأمر، والله المستعان. أيضا يكون الفرق إذن بالاستقامة والثبات على دين الله جل وعلا. أيضا في درس أن الداعي قد لا يتحقق له ما يريد من دعاة الناس ليصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طيب، ولذلك وأخيرا في هذه النقطة، أن ترك الجهاد فسق وليس بكفر، أن ترك الجهاد بدون سبب مشروع فسق، فسمى هؤلاء الله جل وعلا فساقا. ولذلك جاء الحكم النهائي من الله جل وعلا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. وقفت الوقفة الأولى أن التحريم هنا تحريم قدري وليس تحريما شرعيا، بل المطلوب منه شرعيا أن يدخلوا وأمروا بالدخول، وجاء أبنائهم بعد ذلك ودخلوا، لكنه تحريم قدري عقوبة لهم، وكانت النتيجة أنهم يتيهون في الأرض 40 سنة. لماذا 40؟ بعض العلماء قال هذا عدد لا نستطيع أن نعرف حكمته، وآخرون قالوا لعلها مقابل أنهم عبدوا العجل 40 يوما، ولكن فيه نظر أيضا. لكن الذي تطمئن إليه النفس وذكره بعض المفسرين أن 40 سنة يا أخوان ينشأ جيل جديد، هؤلاء الذين رفضوا الجهاد أعمارهم قطعة ستكون فوق 40 غالبا، فوق 40 أو حولها، فبعد 40 سنة كم تكون أعمارهم؟ يكون انتهى أثرهم، إما ماتوا أو بقي لا أثر لهم، ويكون نشأ جيل جديد. حتى الذي ولد ذاك اليوم الذي قالوا في هذه الكلمة وحرم الله عليهم دخول الأرض 40 سنة، يكون بعد 40 سنة كم عمره؟ 40 سنة بلغ الأشد. كيف وبعضهم قد يكون شباب ولدوا قبل 2 أو 3 صغار، يعني لم يتلوثوا بهذه البيئة. فقال العلماء من حكم الله أن ينتهي جيل ويأتي جيل جديد، ومعروف أن الأجيال تأتي بين 30 و40، أن 100 سنة يقولون تأتي فيها 3 أجيال. ولذلك تلحظ الابن ووالده وجده، والجد قد لا يبلغ 100 سنة، فيكون 3 أجيال تأتي في 100 سنة. فلهذا فعلا هذا الذي حدث، هؤلاء انتهوا خلال 40 سنة ونشأ جيل جديد تربى على يد موسى عليه السلام وهارون في حياتهما، ثم يوشع بن نون وقد أيضا أصبح نبيا بعد موسى. فهؤلاء هم الذين أصبحوا الجيل الذي دخل، لم يتلوث لا بالاستعباد الذي حدث لآبائهم في مصر على يد فرعون، ولا حتى بالمواقف التي مرت قبل ذلك بعبادة العجل وغيره. جيل جديد تربى في الصحراء معزولا عن كثير من العوائق والمؤثرات التي تفسد الطباع. فهذا درس المربين أن يساهموا في أدبه، بمعنى لنقل جدلا، وإن كنا الحمد لله ما نصل لهذه الحالة أبدا، لكن لنفرض أن الإنسان في مجتمع أو في بيئة فسدت، فليعد جيلا جيلا جديدا. التربية أيها الأخوة هي الخيار العظيم جدا، ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يربي 13 عاما، بل وأصبح يربي في المدينة. الذين رباهم احتاج إليهم في آخر المعارك لما حدث الهزيمة في حنين، دعا على الذين تربوا في دار الأرقم وعلى الصحابة الذين كانوا معه في مسجده صلى الله عليه وسلم. التربية هي التي تبقى، قال ففي 40 سنة ينشأ جيل، يذهب جيل وينشأ جيل جديد. أيضا ما معنى يتيهون؟ يتيهون في الأرض، قيل إنهم مع قرب المسافة كانت قريبة جدا الأرض، نعم لم يهتدوا إلى الطريق، لم يعرف الطريق، وقيل إنهم يسيرون وإذا ناموا وقد قطعوا مسافة أصبحوا فإذاهم في مكانهم الأول، كما حدث لجوج ومأجوج. الآن جوج ومأجوج يحفرون من تحت، فكلما كادوا أن يصلوا أو يفتحوا شيئا يسيرا جاءت الشمس، قالوا نستعجل الصباح، فإذا هو قد انطمس ما حفروا حتى يأذن الله بخروج يأجوج ومأجوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من سد يأجوج كذا وكذا. فقد قال العلماء أنهم كانوا يسيرون يقطعون مسافة، لكنهم في الليل نامون ثم فإذا هم في مكانهم الأول. وهذا التيس الأرض معروف، وسأذكر لكم قصة في هذا حدثني بها أحد الأشخاص رحمه الله. يقول سافرنا من منطقتنا إلى مكة، وكان معنا سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وتعرفون الشيخ نور الله بصيرته وإن كان كثيف البصر. يقول لما صلينا المغرب وتقهوينا وتعشينا قالوا نريد أن نمشي، قال الشيخ لماذا ما تنتظرون بالصباح يعني ليل؟ قالوا لا يا شيخ نريدهم يريدون ذاهبون إلى مكة للحج والعمرة لعلنا نقطع مسافة في أول الليل. يقول لهم سائرون. قال الشيخ للسائق أظنك ضيعت الطريق. كان طبعا ما فيه قار مثل الآن ما فيه طريق مسافلك طرق يعرفها. قال الله يسامحك يا شيخ أنت تقول لي أني ضيعت الطريق أنا سائق ومتجرب ومجرب. قال والله أظنك ضيعت الطريق ولا ما أدري ما شو. يقول حتى تعبوا فلما ناموا ناموا صلوا الفجر فإذا بعد أمثار مكانهم الذي تعشوا فيه أبدا. يقول لما حركنا مسافة فإلى مكان الذي تعشينا فيه البارحة بعد كل مشي هذا الليل. والشيخ يقول ضعتم. فنعم فالتيه يتيه الإنسان لكن من يفتح الله بصيرته يعرف هذه الحقيقة. إذا يتيهون في الأرض بل يدورون في مكانه. نعم فهؤلاء تاهوا كما بين الله جل وعلا. أيضا طيب لماذا بقي موسى وهارون ومن معهما؟ بينت أن هذا حكمة من الله جل وعلا لا أكررها. فلا تأس على القوم الفاسقين أي لا تحسن. هؤلاء فيها فائدة لأن يقصد زيادة الحزن على الفاسقين يخبط العمل يخبط اليأس. ولذلك موسى هارون يعقوب عليه السلام في آخر المطاف لما قال له أولاده تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزن إلى الله وأعلم ولا نطعم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله. مع أنه كان في وضع حرج شديد جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول موسى لا تأس على القوم الفاسقين لأن زيادة اليأس عليهم يتعب الإنسان يرهق الإنسان وأيضا ما يستحقون كما قال شعيب وإن كانوا أولئك الكفار. نعم فيا قول عز الشيطان الذين يقول شعيب فكيف آس على قوم كافرين فكيف آس على قوم كافرين فلا يؤس على أمثال هؤلاء وإن كانوا ليسوا كفارا. أختم لا أقول الوقفة توقفت الواصل بعد الأذان لكن بنهاية المطاف. مات هارون ثم بعد ثلاث سنوات مات موسى عليه السلام. مات موسى وهارون عليهم السلام ثم أصبح يوشع بن نون وهو الفتى اللي في قصة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه ويوشع بن نون تربى عليه موسى عليه السلام من صغره. نعم فكلفه الله جل وعلا وأصبح نبيا وشرفه بذلك. فتولى قيادة بني إسرائيل وكان في آخر الأربعين ثم وقد تربى هذا الجيل الجديد وانتهى الجيل الفاسق. نعم سواء انتهى من الوجود بموتهم أو من أثرهم خلاص أصبح إنسان كبير جدا لا أثر له ونشأ أولاده اللي قلت لكم تعدوا الأربعين. في ذلك جاء كما في الحديث الصحيح غزا نبي من الأنبياء هذا الشاهد غزا نبي من الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه لا يتبعني لاحظ الشروط خلاص الآن بدأ الغزو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادتها فغدا فدنا من القرية التي أذن الله جل وعلا بفتحها صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس خلاص الآن عاشك تغيب الشمس فقال للشمس أنت مأمورة نعم وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليها طالت نغرت أمرها الله بالبقاء لكن نظر شروطه واحد متزوج يعني الآن يقول عقد عليها ولكن ما دخل قلبه مع المرأة ما مع الزهاد نعم أو واحد عنده بيت سقف وسوى ما سقف وما سكن إلى الآن قلبه مع البيت نعم أو آخر عنده غنم وخلفات وكما شغلتنا الغنم والخلفات نعم فقال ما واحد يستعني هذه شروط لا ما يصلحون لها ما يصلحون لأن قلوبهم ليست معنا سيتعجلون الجهاد وقد يفروا لأن فيه تعلق بالدنيا السر أن فيه تعلق بالدنيا مع أن مشروعة هذه الأشياء ما في أشكال أن تزوج إنسان مطلوب شرعا أن يبني بيت مطلوب شرعا أن يكون عنده غنم ما في شرعا لكن في هذه اللحظات حرجة وهي دراسة نفسية عميقة جدا منه عليه السلام يوشع بن نون فقال طبعا هذه أمثلة أي واحد متعلق بالدنيا ما يصح لنا إذا من هم اللي يدخلون الجهاد ما تلاحظون الآن في ميادين الجهاد الحقيقية أكثر من يدخلها الذي ما عندهم فلوس ما عندهم مناصب أكثر من يدخلها نعم الفقراء وأمثال الفقراء أما أصعب من يدخلها اللي عندهم مصالح وعندهم دنيا ولذلك ذكر العلماء قاعدة أنه في قصة قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن داخل المدينة يكونوا قريبين من الحكم والتجارة فهم أبعد الناس عن الهداية غالبا بينما أطراف المدن يقولون الفقراء وهم أسرع الناس استجابة ولذلك هرقل سأل ابن أبي سفيان من يتبعه أكثر من تبع الفقراء ولا الأغنياء قال أكثر من تبع الفقراء فلذلك تلاحظون حتى هذا في باب الجهاد الذين أعظم من جاهد في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين هم هؤلاء الشباب الذين قتلوا. لا كل ما قاتل ناس أغنياء، بالعكس دعموا من الأغنياء، والأغنياء سخروا أموالهم وتجارتهم ويشكرون على ذلك، لا شك في هذا وهو من أعظم الجهاد. لكن نتكلم أن التعلق بالدنيا يقعد، في فرق أن تضع الدنيا بين يديك أو تضعها في قلبك. إذا وضعتها بين يديك الدنيا لابد منها خوام، لابد من الحاجة إليها. لا يقوم الجهاد ولا الدعوة إلا بالمال. كم من مشاريع انهارت بسبب أن ما فيها مال، لكن أقول التعلق بالدنيا. فيوشع هنا قال لا، أي واحد متعلق بدنيا لا أريده، ماني بحاجة إليه ولو نقص العدد. يحتاج رجال قد خلصت قلوبهم للجهاد، وهذا الذي حدث. فحبس الله عنه ثم فتحت، ثم بعد ذلك وقفات أختم بها إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سأختصر حتى أجيب على بعض أسئلتكم حتى ما تيسر إن شاء الله. من هذه الدروس التي نقف معها أيها الأخوة أهمية التربية طويلة الأمد. فموسى عليه السلام وهارون ومن معه يوشع بن نون والرجلين فبقوا قرابة 40 سنة يربون جيلا جديدا تربى، هو الذي فتح بيت المقدس. ولذلك الأمة تحتاج إلى هذا الأمر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تربية الأجيال كما أشرت قبل قليل. فما أحوجنا إلى إيجاد هذا الجيل وهو متهيئ والحمد لله، وأبناؤنا وشبابنا والحمد لله كما نراهم مقبلون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التربية معنى شامل وعظيم. ولذلك أبين للأخوة قضية أنه مهما كانت الظروف، ما في أي بلد من البلدان، مهما كانت من السوء، الشيء الذي لا يمكن أن يمنع هو التربية أبدا، لا يمكن. وخذ هذه القصة لتبين ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مجتمع مكة الجاهل كان يربي في دار الأرقم، فدار الأرقم كان دار تربية ومدرسة التربية. ثانيا قصة حقيقية شهدتها بنفسي، الشيوعية قامت 70 سنة. والشيوعية أيها الأخوة مجرد أن يصلي الإنسان كان يقتلونه إلا كبر السن، ومع ذلك حفظ الله الإسلام في روسيا والاتحاد السوفيتي عموما، يعني الولايات الإسلامية. من أعظم أسباب ذلك وسألك التربية. ما الدليل؟ لقيت رجلا عمره في مكة قبل عدة سنوات، قبل قرابة يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، عمره قرابة 84 سنة، اسمه فلان أكبر، وكان معه مجموعة من الشباب. فقال لي أنني أدركت قيام الشيوعية وسقوط الشيوعية. وقامت الشيوعية يقول عمره 10 سنوات، وسقطت الشيوعية بعد 70 سنة وعمره 80 سنة. ثم قال لي كلمة أقولها لكم كما هي. قال لي أنتم أيها الأخوة يا أهل هذه البلاد ومن معكم في عموم بلاد المسلمين بالذات بلاد الخليج، أحسنتم إلينا وأسأتم. فاستغربت يعني، قلت ما كيف أحسننا وسأنا؟ وضحت، رجل عمره 84 سنة ليس يتكلم العربية الفصحى. قال أحسنتم عندما سقطت الشيوعية، جئتم إلينا وشعرنا أن هناك أخوة لنا لم ينسونا وتفقدوا شؤوننا وأساعدونا إلى آخره. قلت طيب هذه واضحة، لماذا أسأنا؟ قال عندما جئتم مباشرة بدأتم في بناء المساجد. قلت عجيب يا شيخ، هذه إساءة؟ قال نعم، بنيتم مساجد في بلد ما في أحد يصلي، قد يصلون أفراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وصلى على عريش يخر منها الماء. قال لو أنكم هذه الملايين التي أنفقتمها في المساجد أنفقتمها في بناء المدارس والجامعات والتعليم وتربية الناس، والناس يصلون في المدرسة، يبنون مسجدا، يصلون في الأرض، ليست مشكلة. اذهب إلى المساجد التي بنيتم، اذهب إليها، سترى أن ما تجد فيها إلا من أيضا أفسدتموه. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أفسدنا؟ قال جئتم نحن اللي عنده 50 روبل أو 100 روبل بالنسبة لنا من الأثرياء، جئتم وعينتم إمام من أبنائنا بألف روبل أو أكثر بالدولارات بعد ومؤذن وبراج، فأفسدتم أبنائنا في الماء وبدأوا يتنافسون على الماء ولا يصلي في المساجد لا في بعض المناطق. يقول نحن عندنا يقول مساجد والحمد لله. قال يا ابني ألا تسألني كيف هؤلاء الشباب؟ والله هؤلاء الشباب يا أخواني كانوا معه، كانوا إذا تكلمنا معهم قالوا أن نرجوكم أن تتكلموا باللغة العربية الفصحى، يحفظون كتاب الله، يحفظون من السنة، يحفظون كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويطالبون نحن أن نتكلم بالعربية الفصحى. يقول أتعلم كيف تربى هؤلاء في ظل الوضع الشيوعي القاتم؟ قلت كيف؟ قال كمثال، يقول بالنسبة لي، يقول عن نفسه، عندنا حوش فيه بقر، وبعد في غرف خلفه كأن غرف للبقر، أأتي بهؤلاء الشباب يجلس فيها سنة وسنتين ما يخرج، وأدخل أنا من داخل البيت أربيه وأعلمه كتاب الله جل وعلا، وأعلمه العقيدة الصحيحة ومنهج السلف، وزوجتي تحلب البقر ومناتي ويدخلون لهم الحليب، لو يعلم الشيوعيون قتلوهم. وإذا اضطر أحد أن يخرج، يخرج بالليل ما أعلم عنه أحد، يبقى سنة وسنتين في هذه الغرفة حتى تربوا. التربية هي السلاح الحقيقي في مهما ساءت الأوضاع. هذا كلام الحقيقة فعلا ثابت، ولذلك ما أحد يستطيع من الإنسان أن يربي ولو بأخلاقه، حتى لو لم يتكلم بكلمة واحدة. كيف دخل الإسلام شرق آسيا؟ عن طريق إخواننا الحضارم وغيرهم، جاءوا بالأخلاق، ما كانوا علماء إلا يمكن أفراد منهم، إنما بأخلاقهم ومعاملاتهم. فالتربية أيها الأخوة ميدان عظيم نستفيدها من قصة التفسير، ولذلك المسؤولية عظيمة جدا. ثانيا، خطورة الذنوب والمعاصي. انظروا تراكم الذنوب والمعاصي لبني إسرائيل أوصلهم أن يقولوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. الآن انظروا المعاصي التي في بلاد المسلمين والدواهي التي فيهم، وسكوت البعض بل تجاوب البعض معها. لم يشارك الناس في مثل هذه المعاصي ومثل هذه الميادين السيئة المحرمة ما نجحت، لأن أكثر من يقيم هذه الميادين تجار يريدون المال، لكن إذا تجاوب الناس معهم وحذروا ودفعوا الأموال الضخمة، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ فحقيقة المعاصي من أعظم أسباب التيه، وقد يكون ليس تيها حسيا كما قلنا، تيها معنويا كما هو واقع لكثير من المسلمين الآن في حيرة، نصدق من؟ أي عالم نتبعه؟ سبحان الله، لا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، فالذي يتق الله يجعل الله له فرقان. ثم أيها الأخوة، وإن كنت لا قبل أن أغادر هذه النقطة مهمة للغاية وسبق أن طرحتها معكم، لكن أعيدها الآن ونحن في التيه. أحيانا الواحد منا عنده مشكلة ما يعرف العلاج لها في نفسه أو في بيته أو في زوجته أو مع عائلته، الزوجة ما تدري كيف تحلها، والله وحلها بين أقرب له مشراك نعله، بين قلسين أذنى. طيب ما السر أنه ما اهتدى لها؟ المعاصي، حالت بينه وبين اهتداء، عاقبه الله بالمعصية. ولذلك قلت لكم أكثر مرة وأكررها، لأن عملية كثير من إخواننا الآن منهجهم في بيوتهم إذا وقعت مصيبة أو مشكلة في بيته مع زوجته مع أولاده مع عائلته، مباشرة وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيبدأ يتوب ويستغفر. يقول والله أحيانا ما تمر ساعات لما حلت المشكلة، ساعات، بل والله أحيانا أعرف أشخاص دقائق وانحلت مشكلة كبيرة، يبحثون عن حل، كل من يريد الحل، الزوجة تريد الحل، الزوج يريد الحل، الأولاد يريد الحل، ما يهتدون. والسبب يكون في معصية في البيت، فيتيهون هنا، نحن في التيه، فيتيهون، أي لا يهتدون للحل. وإذا رجعوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لو أننا تعالجنا وعالجنا بهذا المنهج في بيوتنا، حتى على مستوى الرزق، حتى على مستوى الوظائف، حتى الأخوات اللاتي يقولن ما تزوجنا، تأخر زواجهن. إحدى الأخوات أرسلت لي قريبا تقول أنت تقول التفاؤل، تقول أنا تفاؤلت أنتظر زوج ما جاء زوج. سبب هذه العقلية ما راح يأتي زوج، ادعو الله أنتم موقنون بالإجابة، المسألة ما تعد. نعم، لابد من الصبر، لابد من التحمل. النبي صلى الله عليه وسلم وعد بوعود ما تحققت إلا بعد سنوات، والصادق المصدوق. إذا أيها الأحبة، أن ننتبه لخطورة المعاصي، لأن البعض يقول لماذا؟ نعم الله، أحد الأخوة يقول دخلت أنصح أحد المسؤولين، وقلت الوقت اللي نحن في سبب المعاصي، قال أنتم إلى الآن المعاصي. سبحان الله، سبحان الله، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا، قلهم من عند أنفسكم. المعاصي عظيمة، أثرها عظيم، انظر ماذا فعل في بني إسرائيل. والتوبة إلى الله على مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو البلد من أسباب النصر أيها الأخوة. ما أهون يقول كما قال ابن الدرداء، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا الله. يقول ابن الدرداء رضي الله تعالى عنه في قضية قبرص لما بكى، قال ما أهون الخلق على الله إذا عصوا الله. أي والله ما أهون الخلق على الله إذا عصوا الله، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لنكون واقعيين، يقول لأحد الإخوان، ينقل لأحد الإخوان عنه، نعم وقد دمر بلده قال والله ولا يظن ربك أحدا، ما أصابنا إلا بعد أن عصينا الله جل وعلا وأسرفنا في المعاصي واستحلت المحرمات وأعلنت المحرمات، فعاقبهم الله بعقوبة شديدة لا تزال إلى الآن. نسأل الله أن يفرج عنهم أن نردنا من الحق، وتسلط عليهم أعدى أعدائهم. لكن بعد أن حارب الله ونحن نخشى والله من هذا الأمر، فليكن هذا هو منهجنا أيضا. أيضا من الوقفات أيها الأحبة، الذين أيها الأحبة يتخلون عن الجهاد ويتوقعون أن تحل مشكلاتهم عن طريق الكفار، هم يستبيح الكفار بلادهم. يقول ما حين سهل، إذا جاءنا عدو عندنا بلاد أخرى تدافع عنا، مجرد عقود في الشركات. هؤلاء هل يمكن ينتظر أن تنجو بلاد أو ينجو؟ هذا أمر خطير، ولذلك هذا الذي حل بني إسرائيل. أيضا دور المرأة عظيم. سألتني إحدى الأخوات وسبق أن أشرت إلى هذا، اسمحوا لي الاستكرار لكم مصر. ما هو دورنا في هذه الأزمة في قضية غزة وغيرها؟ مدخل دوركم بسيط وسهل. أنجيبوا لنا مثل صلاح الدين أو النور المحمود، ما أقدر أقول أنجيبوا لنا مثل خالد لأنه صحابي رضي الله عنه وعمر، أبدا، مثل صلاح الدين أو محمود نور الدين أو شيخ الإسلام، وليس صعب يا أخي، ليس مستحيل. يقول لي سمعت أحد المشايخ يقول جاءني طالب من طلابي وقال هل يمكن يكون الإنسان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قلت شيخ الإسلام مع جلالة قدره ومكرانته ليس بنبي، ممكن يكون إنسان أفضل منه. يقول أنا أعرف شيخ الإسلام ليس بالأمر السهل اسم شيخ الإسلام، لكن أردت أن أشجعه. يقول والله ما مر سنوات وقبل أن يبلغ 30 هذا الشاب إلا أصبح يضاهي كبار العلماء في العلم، ثم نهايته قتل في سبيل الله في إحدى ميادين الجهاد الحقيقية وهو لم يبلغ 35 سنة. لكن تدرونك والله أوصل زوجته للمستشفى لتلد ابنه الأول ثم ذهب للجهاد وقتل هناك ولم يرى ابنه. نسأل الله أن يجمع شمله في الآخرة. نعم، لكن قبل أن يبلغ 30 أصبح يضاهي كبار العلماء، فأنا أعرفه، تربى على العلماء وارتفعت همته. فأنا قل يا أخواتنا أنشئنا من هؤلاء في مدارسكم من أبنائكم، أم دوركم عظيم، من قال من ليس لكم دور؟ دور ضخم جدا ومهم إذا صدقنا مع الله جل وعلا. أيضا أيها الأحبة، خطورة فيه الأفكار في خضم هذا الغزو الإعلامي الرهيب. نحن الآن تساهلنا مع أبنائنا. قصة محزنة سمعتها بالأمس وأنا في الطريق إليكم. يقول أحد الأشخاص عندي أخي في الابتدائي يلعب لعب كرة سوني، هذه التي عندنا نحن نشتريها لأبنائنا. يقول فجأة قام الولد يقول أخي وبدأ يعمل حركات معينة، فاستغربت. يقول قلت ما هذه الحركات؟ يقول عندي واحد يعرف الكرة، قال هذا يقلد بعض اللاعبين الكفار الذين موجودين في وينتصر لهم، فأصبح أبناؤنا يتربون على يد القنوات الفضائية ويد سوني وغيرها من هالألعاب التي نحن نتصور أنها سهلة. فيحدث فيه الأفكار، الغرب الآن يصدر لنا أفكاره عبر القنوات وعبر الكتب وعبر المعارض. انظروا معرض الكتاب، معرض الكتاب مع كل أسف يعلن أنه دخله أقل من 250 ألف عنوان ولكن منع عدد هائل، 100 كتاب، 250 ألف عنوان يسمح بها ويمنع 100 كتاب، هذا ما نحاس. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ 100 كتاب من 250 ألف، ماذا تصوروا 250 ألف كتاب؟ وربما بعد حتى 100 كتاب فيها بعض كتب الدعاة، بعض الممنوعة من هذه الكتب المئة عنوان. أنا أعرف من بعض كتب الدعاة وناس أخيار أرادوا الخير لأمتهم، واقع. ماذا تصورون تفعل هذه الكتب؟ هذه القنوات ماذا تفعل؟ هذا الجوال ماذا يفعل؟ فيه الأفكار من أخطر ما نعانيه الآن. أيضا أيها الأحبة، أين مشروعك الحياة؟ أين مشروعك لإنقاذ هذه الأمة رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا؟ مع كل أسف لك من أسأل أين دور العلماء؟ نعم العلماء عليهم مسؤولية لا شك، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا شك، لكن أنت أين دورك؟ أين دور من نصنع القنبلة النووية لأمتنا؟ أين دور المهندس؟ أين دور الطبيب الذي نستغني فيه؟ الأطباء الآخرين؟ أين دور الرجل المرأة؟ حتى لو يكون إنسان لا يستطيع أن يحرك في بدنه شيئا إذا كان عقله سليما. المعاق أيها الأخوة هو من أعيق قلبه لا بدنه. إذا كان قلبه سليما والله يخدم الأمة. أحمد ياسير رحمه الله كان مشلول شلل رباعي وكان فيه 7 أمراض لا يستطيع أن يحرك أصابعه، ولكنه كان يهز العالم أجمع وأصر ويبقى ويموت داخل فلسطين في غزة كما تعلمون في يوم 2 صلى الفجر وهو صائم وفي هذه الأمراض. أراد الله أن يكرمه بهذه الشهادة، نسأل الله أن يكون نالها. إذن المعاق هو من عيق قلبه، وما أكثر المعاقين. مع كل أسف نتصور المعاق الذي يركب العربية هذه، لا والله لا، المعاق هو من عيق قلبه عن نصر أمته عن ربه، وحبسه هواه عن ربه، هذا هو المعاق. أما هؤلاء هم الأبطال، هم شجعان، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم شجاعة، لماذا ما يقدمها لأمتهم؟ أنا أعرف واحد من طلابي ودائما يخرج في التلفزيون في مقابلات، أيضا في شلال رباعي، يقوم بدور جبار جدا في الدعوة إلى الله جل وعلا. شلال رباعي يحفظ كتاب الله، يحفظ أحاديث، طالب علم متفوق، تخرج من الجامعة، وهو الله يا أخوان، وهو من طلابي لا يحرك إلا رأسه. نسأل الله أن يشفيه وأن يزيده إيمانا وتقوى ورعاه، لا يحرك إلا رأسه فقط. لم أره في حياتي، وأنا أعرف منذ قرابة 20 سنة، وقد درست قبل 20 سنة، إلا معه كتاب. يؤم الناس في رمضان، يلقي الدروس، يلقي المحاضرات. فهمنا للمعاق غلط. المعاق كالمنافقين، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء هم المعاقون في الحقيقة. نحتاج نصحح المفاهيم. أمتنا تحتاج كل جيل، طفل صغير كبير، حتى أبنائكم هؤلاء الصغار الآن عقولهم كبيرة، أعدوهم لينقذ هذه الأمة، لينقذ فلسطين، لينقذ العراق، لينقذ بلاد المعتصمين المحتلة. أيضا وأختم فأقول حذاري أن نكون من أصحاب السيء، أو أن نساهم في هذا السيء، أو أن نطيل أمده، ولنتق الله جل وعلا في أمتنا، وأبشروا وأملوا فالأمة قادمة والخير قادم، وازدادوا تفاؤلا وثقة بنصر الله. فما والله ضر بني إسرائيل إلا أنهم يقول الله لهم على لسان موسى ادخلوا الأرض التي قد كتب الله لكم، ومع ذلك يسيئون الظن بالله، فقال كما قال جل وعلا جزاء النفاق وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كم معي الشيخ من دقيقة حتى ما نأخذ الأخوان إن شاء الله، سألتزم بعشر دقائق إن شاء الله. بسم الله. هذه أخت تقول أنا معيدة في قسم الدراسات الإسلامية بإحدى الجامعات، وتوجه الجامعة بفرض علينا إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه خارج البلاد، فهل يجوز لي الذهاب للدراسة في الجامعة الإسلامية في ماليزيا؟ أولا يجب أن نتحقق هل فعلا أنه لا يمكن. الذي أعرف أنه يسمح بالابتعاث الداخلي، فإذا كان يسمح لها بالابتعاث الداخلي فلا يجوز لها أن تخرج. والذي أعرفه ليس يا أخوان كل ما تطره الجامعات بالمناسبة يقبل. أنا أنصح الأخوات أو الأخوة حتى لهم قضايا في ديوان المظالم الآن، فما وضع ديوان المظالم إلا للمحقق. ما معنى أن تمنع امرأة أو رجل لم يكن دراسته في جامعاتنا في بلادنا عند أهله؟ لماذا هذا الفرق إذا كان صحيحا كما قالت الأخت؟ فأنا أقول إذا كان وحاولت وبذلت الجهد نعم فلم تستطع، ثم أيضا كانت الأخت منتزمة ومتزوجة، لا إذا تعرض لا تقول لها معي أبي أو أخي لا، فهنا في هذه الحالة بشروط وضوابط أقول حتى لا تخلو الجامعات من هؤلاء الأخيار. نعم، وإلا لو كانت الجامعة مكتفية فأقول لها اترك الدراسة ولا تذهبي. فإذا تحققت الشروط، وهي ما أقول مستحيلة لكن فيها صعوبة، فإن الله جل وعلا ييسر لها. ثانيا أيضا الأخ يقول كيف يواجه المسلم فيها الشهوات والمعاصي؟ هو بالاهتمام. إذا اهتم الإنسان يا أخوان بشيء ترك ما دونه، قاعدة كل ما اهتم الإنسان بشيء ترك ما دونه أبدا. فإذا اهتم الإنسان بخدمة دينه وعقيدته وأمته ما يفكر في هذه المعاصي ولا يفكر في هذه الآلام. تصور إنسان جالس ينظر التلفزيون مثلا، ينظر تمثيلية فاسقة أو أغنية أو غيره، فجأة أصيب ابنه أو أبوه أو زوجته، يجلس عند التلفزيون فجأة يقوم فزعا ويوصله، لأنه اهتم بما هو أعلى من ذلك. كيف إذا اهتم الإنسان بدينه؟ كيف لو اهتم بالمسلمين الذين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف وكيف؟ أسئلة كثيرة جدا. فدليل الركون لهذه المعاصي دليل على ضعف الاهتمام وضعف الهمة. ولذلك قل لي ما هو اهتمامك أقول لك من أنت. أيضا يقول ما هي القواعد الأسر التي من خلالها يستطيع مسلم أن يتدبر القرآن؟ هذا موضوع طويل ولا أستطيع في هذا دروس، يحتاج دروس وتربية وفيه شروط، ولي شريط موجود ما أقول إن ذكرت فيه القواعد، لكن في ليتدبروا آياته. وفي أفضل من الشريط هذا كتاب للشيخ خالد اللاحم مفاتيح تدبر القرآن، مفاتيح تدبر القرآن، وكتاب آخر قريب منه للشيخ أيضا الدكتور السنيدي، في كتب في تدبر القرآن كلها تجيب على هذا السؤال لمن أراد. ونعم تدبر القرآن مهم للغاية، والحمد لله أبشركم في فتوحات. وأذكر أن ذكر لي أحد الأخوان يقول أحد المدربين وأنا أعرفه المتخصصين في القرآن والمتخصصين في التدبر جاء يدرب طلابه، وقال الذي يخرج سبع في آية من الآيات سبع جوانب تدبرية، يعني سبع فوائد تدبرية، فيأخذ أعلى درجة. فيقول الطلاب أخرجوا 13 فائدة. الحمد لله. قال بس الآن أنت فعلقتنا مثل المفروض هم يدربون أحيانا مع مكانته. ما شاء الله، هو الآن أعلى شيء عنده سبع، بعد بذل جهده مع مكانة الرجل متخصص، فتح الله عليه من 13 طبعا تحت إشرافه يعني. فإذا تدبر القرآن من أعظم الحلول، وهذا الذي يجعلنا نقول إن القرآن هو الحل. لا يمكن أن يكون الحل إلا بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التذكر بعد التدبر، وبهذا تحقق الأمية. هذا يقول ما هي الطريقة الصحيحة في تربية أبنائنا ليعرفوا أعداءهم مثل الرافضة واليهود؟ يا أخوان التربية سهلة، تربية محمد صلى الله عليه وسلم وأصول الاعتقاد التي قام بها السلف. الأمور يا أخوان ليست معقدة، سهلة بسيطة. كتب الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا رحمه الله ترى سهلة. كتاب التوحيد سهل جدا بلغة بسيطة جدا. كتب شيخ الإسلام، بل قبل ذلك كتب السلف والتابعين. الصحابة يا أخوان كانت كلماتهم قليلة رضي الله عنهم، قليلة جدا، ما عندهم مجلدات وما عندهم مؤلفات وما عندهم معاجم. تجد الواحد لو عرفت مثل أبي بكر أن تحصي كلامه يمكن ما يأتي في عدة صفحات، لكن أعماله تحتاج إلى مجلدات حتى تعد أعماله رضي الله عنه. نعم هم يعملون أكثر مما يتكلمون. فعلينا أن نقود الناس إلى منهج الصحابة رضي الله عنهم. كيف كان الصحابة؟ كيف كانوا يعرفون أعدام؟ وهو منهج القرآن. انظر كيف بينت سورة التوبة أخلاق المنافقين ومعاملات المنافقين، مع أن ليس فيها اسم منافق واحد. هذا الأخ يسأل عن كثير من الأحداث، أحداث السودان وغيرها، ومحاولة الرافضة التأثير على قضية فلسطين وأحداث البقيع. الحقيقة الوقت لا يسعف، ولكن هذا كله يؤكد على أن أمتنا مستهدفة سواء في السودان أو في فلسطين أو حتى في بلادنا. ولي مذكرة قدمتها قبل للشيخ ابن باز رحمه الله قبل 1413 ولهيئة كبار العلماء، سلمتها بأيديهم ولم أنشرها، لكن انتشرت عن طريق الهيئة بعنوان الرافضة في بلاد التوحيد. هذا موجودة في الانترنت، الرافضة في بلاد التوحيد 1413، وحذرت مما هو يقع الآن. نعم هذا مخططات قديمة، ويعملون ضمن برنامج بعيد جدا، ونحن غافلون ومشغولون في الدنيا. بل إن بعض أهل السنة ساعدهم على تحقيق أحداث مع كل أسف. نبتدي السؤال، يتحدث عن أحداث البقيع. أقول أحداث البقيع ليست عفوية، اسمحوا لي، ليست عفوية. وكنت في المدينة وقتها، وفي تعليق ذكرته في موقع المسلم يمكن الرجوع إليه. نعم، وأقول الدليل على ذلك أنها حدثت في وقت كانت في أحداث في بعض دول الخليج، وأيضا سرعة زعماء الرافضة في إيران وغيرها وفي في العالم التحرك مع الأمر أنها مخطط. لا ليست قضية كما تنشر بعض الصحف، لا. وغير صحيح أن الذي يتصور أن القضية قضية تتعلق بالهيئات، الهيئة ما لها دخل يا أخوان. الذي يفتح مقبرة البقيع هي البلدية، هي أمانة مدينة مريم. الهيئة ما لها علاقة يا أخوان، أقحمت أقحام وظلمت الهيئة، هي تمشي الفدا دائما أبدا. هم الذين خسروا في مكانهم الهيئة. فتح المقبرة الحدث أسببها يقولون يدعون الإشكال عند الأمانة وليست عندها، لكن ما جاء لهذا. القضية ليست قضية فتح المقبرة ولا قضية، لا أبعد من ذلك. هذا يفسر لا يبرر، وإلا فالأمر عظيم جدا ولهم أهداف قاتلهم الله أن لا يؤفكون. نعم إن لم نلتبه لهذا الخطر الداهم الذي يجب أن نحذر منه. حتى أخواننا في حماس والله نصحتهم مرارا ولا زلت أنصحهم، قلت الرافضة يريدون أن يختطفوا النصر. نعم يريدون أن يختطفوا النصر، ولذلك نبهت زعمائهم والتقينا في مؤتمر عندنا في قبل أسبوعين، كنا في تركيا في مؤتمر عن غزة، والتقيت مع قادة المجاهدين هناك وبينت لهم أنا وغيري من المشايخ لست وحدي خطورة الرافضة، وأنهم عندما يدعمون ليس لذات حب في فلسطين، هم أكثر متآمرين مع اليهود، وإنما لأهداف بعيدة هم من أجل التشيع السياسي، وخاصة مع تخاذل كثير من المسلمين مع في الأسف عن نصرة إخوانهم في فلسطين، وهذا السبب الذي دائما يذكرونه لنا. بل إن بعضهم أساء للقضية كما تعلمون، وهذه مأساة كما قلت لكم. ومع ذلك يجب أن ننصح إخواننا في فلسطين وأن لا ينخدعوا بهؤلاء ولا بمساعداتهم، وما عرفوا على مدار تاريخهم إلا بالخيانات والشر. نعم يجب أن نعدل معهم. أنا ما أتكلم عن فلان أو فلان أو فئة أو فئة، أتكلم عن تاريخ موجود. قصة التتار من دعم، قصة بغداد وما ذبح فيها قبل في عام 656، والآن من ذبح أهل السنة في بغداد؟ من ذبحهم؟ اسألوا أخواننا في العراق يبينون لكم ماذا فعل هؤلاء. من الذي سهل دخول أمريكا إلى أفغانستان عن طريق إيران؟ هذه حقائق ليس مني، هذه حقائق رسمية. اليهود يعلنون أنهم لا خوف من الرافضة أبدا، يقول لا خوف علينا من الرافضة. نعم، لأنهم مستفقون مع الرافضة كما ذكر قال شيخ الإسلام في زمنه ولا يزالون إلى اليوم. اسمحوا لي في غبش في هذه الرؤية، في سذاجة عند البعض في قصة الرؤية، ومع ذلك العدل مطلوب، لا نظلم أحد، لكن نعرف التاريخ حتى لا يرتكب. يعني سبحان الله، الأمة أكثر من مليار مسلم تعاطفوا مع قضية غزة، وهم العمق الحقيقي لأهل فلسطين، ينسون ويذكر أفراد دفعوا أموال للرافضة، أليس هذا من الظلم؟ لا يا أخي الكريم، أهل السنة هم الذين دعموا الجهاد في غزة، وهم الذين يدعمون المسلمون في كل مكان. من الذي قنت في مساجدهم؟ هم المسلمون، هم أهل السنة. من الذي باع حلية؟ النساء المسلمين بعد حليها والله تدفع أموالها، أطفال مصروفهم من يومي دفعوا لفلسطين، هذه إمكاناتهم هذه قدراتهم على رغم الظروف الصعبة. أما أن يؤاخذ بفعل آخرين أو أنظمة أو معلمة، هذا ظلم الحقيقة. فأهل السنة هم الذين يدعموا قضية فلسطين على منذ نشأت، وسيظلون هم الذين سيحررون فلسطين، لا الرافضة ولا غير الرافضة. هذا خداع، يجب أن نكون على مستوى المسؤولية. نعم أيها الأحبة، ويجب أن نصدع بالحق في هذه المسألة، لا نجامل أحدا في هذه المسائل، ونسأل الله حق إخواننا على أن ننصحهم ونبين لهم، وإذا حدث تقصير فنحن نعترف بالتقصير موجود حقيقة، ولكن نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل المؤاخذة عن تقصير غيرنا. هذا جهدنا، هذه إمكاناتنا، هذه قدراتنا. وكما قلت لكم، والله لو فتح بين أهل السنة وبين اليهود وترك المجال لرأيتم ماذا يفعلون باليهود، والله لم يبقى اليهود أياما في فلسطين، لكن وحيل بينهم وبين ما يشتغلون، ما يستطيعون المسألة. هذه قدرتهم، هذه إمكاناتهم، رأيناهم يا أخوان وهم يشاهدون المآسي، رجال نساء يبكون بكاء مر، ما يستطيعون، كبلت أيديهم، ما يفعلون إلا إن كانت الدعاء، والدعاء عظيم ولا شك، ولعل النصر الذي تحدث من أعظم أسبابه هو الدعاء وتقديم أموالهم. نعم والله، رجل يا أخوان، حدثنا أحد الأخوة من جمع التبرعات، يعني تعرفون على الجهات الرسمية التي تجمع، تقول جاءنا شخص وقدم لنا 50,000، فأقسم بالله أنه مدون، لكن هذا الذي توفر عنده واستدان وعفوا وطلب المسامحة من الدائنين، قال انظروني أريد 50,000 أدفعها لفلسطين، ما دفع لفلسطين، وهو مديون أيها الأخوة، نساء دفع عن أموالهن ورواتبهن وذابهن، أطفال، ثم نقول ما ساعدنا فيه. لا ساعدنا، لكن هذه امكانات، فلا نخدع بهؤلاء وأمثالهم. وأخيرا وقد انتهى الوقت الذي حددته، أتحدث عن بعض المشاكل في السينما. السينما خطيرة جدا، والتقليل من شأنها خطر كبير، ومع كل أسف نذهب للسينما، مع كل أسف هم أبناؤنا وأخواننا، يجب أن نحذر الناس، أئمة المساجد عليهم مسؤولية تحذير الناس من السينما. يعني إحنا علينا ناقص من الفيديو الآن وبلاوي القنوات الفضائية ومثلا السينما ماذا تتأتي فيه؟ لأن فيها الاختلاف، لأن القنوات الفضائية الإنسان عنده في بيته ربما وقد كن مع أهله، لكن السينما لا، إذا فتحت فيها معاسي ولها أهداف بعيدة جدا ولها أغراض ليست قضية، هذا مخطط يراد، ويتصرح بعض من يعتبر أن هذا السينما قادم لهذه البلاد، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم أيها الأخوة، نسأل الله أن يخذلهم، هذه بلاد الحرمين ألا يكفيها ما هي مستهدفة الآن من أعداء الله جل وعلا، مستهدفة من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والرافضة، كلها مستهدفة الآن، نخذلها بلا؟ يعني كأننا نمكن من العدو بسبب ذنوبنا ومعاصينا وآذاننا ندخل السينما، سينما واختلاط وغير ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم نعالج الموضوعات بحكمة مع المسؤولين مع العلماء، لا تقللوا يا أخوان من أي جهد، لا تقللوا من أي جهد، لا تقول المسؤولية مسؤولية فلان، مسؤوليتكم أنتم، مسؤولية الرجل المرأة الصغير الكبير. وسبق أن ذكرت لكم نماذج عملية في هذه الحقيقة، والله فيما بلغني أطفال ما واصل الثالث ابتدائي غيروا منكرات عظيمة ما غيرها بعض العلماء مع جهود العلماء، وأطفال غيروها باتصال تلفوني مع المسؤول في الدولة، وافقت مسؤولا فيه خير فاستجاب لهم وتجاوب، خاصة أن جاءت من طفل بل من طفلة في الخامسة ابتدائي، أغلقت مجموعة محلات الأغاني المحيطة بالحرم المدني بمكالمة طفلة في الخامسة ابتدائي مع أمير المنطقة، هو الذي يتحدث والله بهذا، ليس حديث، وشاهد عندي أكثر من شاهد أن سمعوها بإذنه يتحدث بهذا، يقول طفلة اتصلت وأصرت وقالت أنت جالسنا الآن على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنت أمير المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمير المدينة، أترضى أن يعصى الله في قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما هذا؟ قالت الأغاني تحب في المسجد النبوي، قال لك علي أن ألغيها، يقول فما مر أسبوع إلا وقد أمرت بإلغائها جميعا، طفلة في الخامسة ابتدائي. مشكلتنا يا أخوان التواكل والتسويف وماذا نفعل وجالس نوزع المسؤولية على العلماء والمسؤولين. لا يا أخي مسؤول أنت مسؤول وستجد إن شاء الله والله الحمد لله في بلادنا أقول حديث اعتراف بالحق ما رأينا أحد فهم ولا صح بحكمة وأهين أو أذين ما أعرف هذا. وإن حدثت حالات فردية فهو رفع درجات ابتلي الأنظمة لا ما يضره لكن نقول فيها ظاهرة عامة ولا ما هي موجودة من السجن الاحتراف جزاك الله خير أبشر حتى لو أنقذ. وهذا مجرب مشاهد ما أذكر واحد دخل على مسؤول ونصحه ثم قال الشرطة تعالى خذها أبدا من يقول للمسؤول جزاك الله خير وأبشر عاد يستجيب أو لا يستجيب عذرة إلى ربكم ولا أنهم يستقون. فلا تحقرن من المعروف شيئا أن تتفاعل مع الأحداث ما هي مهمتنا يرسل لي واحد الجوال على العلماء أن يفعل على العلماء أن يفعل أنت كنت رول للعلماء أنت جالس تنزع مسؤولية العلماء أنا ما أعرفهم مسؤوليتهم أنت ماذا فعلت أنت ماذا قدمت. هذا غلط هذا الأسلوب الحقيقة هذا تواكل. معذرة أطلت عليكم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأعتذر عن خمس دقائق التي أخرت ولكن الحديث ذو شجون. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم